بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد امتن الله سبحانه وتعالى على عباده المؤمنين بأكمل شريعة، وحرم سبحانه وتعالى عليهم فيها الخبائث، وأحل لهم فيها الطيبات. وما حرم عليهم طيبا في هذه الشريعة الخالدة الباقية إلى يوم الدين، وما أحل لهم خبيثا برحمته سبحانه وتعالى وضع عنهم الآثار والأغلال التي كانت على الأمم من قبلهم. قد حرم الله عز وجل على من قبلنا طيبات أحلت لهم عقوبة لهم، وبسبب صدهم عن سبيل الله ومخالفتهم لشرع الله سبحانه وتعالى. لكنه في هذه الشريعة التي جعلها الله عز وجل رحمة للعالمين أحل لهم الطيبات وحرم عليهم الخبائث، فهذه الشريعة فيها نفع البشرية كلها. أرسل الله رسوله صلى الله عليه وسلم داعيا إلى الله، آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، وقد بشرت به الكتب السابقة، وأخذت الأنبياء والرسل العهد والميثاق على أقوامهم أن يؤمنوا به إذا اتبعوه، كما قال عز وجل: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. ولذا كانت هذه الشريعة عامة للبشرية كلها، لا يجوز لأحد أن يخرج عنها، ولا يسوغ لأحد أن يتمسك بشريعة قبلها. فما خالف القرآن والسنة من الشرائع السابقة من شرائع الأنبياء السابقة فهو منسوخ، وما وافقه فهو الذي قد جاء القرآن بتأكيد مشروعيته. فالله سبحانه وتعالى جعل النبي الأمي رسولا إلى الناس كافة. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض، لا إله إلا هو يحيي ويميت، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. فلا هداية إلا في هذه الشريعة والتزامها في الظاهر والباطن وفي حياة الفرد وحياة الأمة وفيما يخص عبادات الإنسان وعقيدته ومعاملاته من طعام وشراب ولباس وسائر جوانب الحياة. وهذه الشريعة الكاملة فيها سعادة البشرية وفيها راحة الإنسان وفيها استقرار حياته ومعاملاته وفي كل نواحي الحياة. ومن هنا كان هذا الشمول سببا من أعظم أسباب انتشارها في أرجاء الأرض وفي أجناس البشر. والله سبحانه وتعالى لا يقبل من أحد صرفا ولا عدلا إلا بالتزام هذه الشريعة، ولا يقبل سبحانه وتعالى عبادة من العبادات إذا كان صاحبها لا يدين لله عز وجل بالتزام شرع محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ومن هنا كان الصراع بين أهل الإيمان وأهل الكفر في أرجاء الأرض، لأنهم لا يريدون هذه الشريعة أن تنتشر ويحاولون الطعن فيها بأنواع الطعن. ويأبى الله عز وجل إلا أن يظهر آياته ويدل الناس على أن هذه الشريعة رغم مرور الزمان والقرون المتتابعة وتقلب أنواع البشر المختلفين في الالتزام بها، إنها لا دائما يظهر للناس رغم مرور الزمان صلاحيتها وأنها أصلح شيء وأنها نفع الإنسان في دينه ودنياه. ومن هنا كانت دعوتنا دائما إلى تحكيم شرع الله سبحانه والتزام في حياة الفرد والأمة. لا بد وأن تكون على الدوام قائمة دعوتنا إلى شرع الله سبحانه وتعالى، لأن فيه راحتنا وسعادتنا. بيّن الله سبحانه وتعالى جهالات أهل الجاهلية، وبيّن سبحانه وتعالى ما أحل لعباده في الثمانية الأزواج في سورة الأنعام، ثم بيّن عز وجل ما حرم عليهم. قال سبحانه وتعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. ثم بين رحمته سبحانه وتعالى بهذه الأمة بالمقارنة بما شرع لمن قبلنا من بعض ما وضع عليهم من الآصار والأثقال، فقال: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، أي كل بهيمة أو طير غير مشقوقة الأصابع. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، فهم لا يأكلون الإبل ولا النعامة ولا الأوز ولا غيرها من البهائم والطير غير مشقوقة الأصابع. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما، وهي ما اجتمع من الدهن في الإلية أو غيرها، وكذا ما يكون مجتمعا خارج البطن. قال سبحانه: ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما، إلا ما كان حول الظهر من الشحم فإنه أحل لهم، أو الحوايا وهي ما كان في داخل الأمعاء مختلطا بها وما اختلط بعظم، أو الحوايا. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم، فذلك حلال لهم للمشقة البالغة، مع أن في تحريم الشحوم مشقة وفي الشحوم منافع. قال عز وجل مبينا لماذا شرع لهم هذه الآصار، قال: ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. فلم يكن التحريم لأجل أن هذه خبائث، وإنما كان بسبب بغيهم. قال سبحانه وتعالى: فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. قال الله سبحانه وتعالى مبينا أنه فيما أوحى إلى نبيه عليه الصلاة والسلام أمره أن يقول: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتا. وهذا في أول ما نزل من التحريم في أول الإسلام، ثم إلا أن يكون ميتا، وهو ما مات حتف أنفه، ما مات حتف أنفه، وكذلك ما كان غير مذكى غير مذبوح في الحلق واللبة وغير مصاد من الحيوانات غير المستأنسة التي أحلها الشرع. قال عز وجل: إلا أن يكون ميتا، وأتت سورة المائدة بتفصيل أنواعها، فقال: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة، فالمنخنقة ميتة، والموقوذة أي المضروبة حتى تموت، والمتردية التي سقطت من ارتفاع حتى ماتت، وما والنطيحة التي نطحتها غيرها حتى قتلتها، وما أكل السبع، ما أكلته الحيوانات المفترسة فقتلته بأنيابها ومخالبها، فكل هذا من المحرمات. أو وما أكل السبع إلا ما ذكيتم، إلا ما أدركتم من هذه الأشياء قبل موته فذبحتموه ذبحا شرعيا وسميتم عليه اسم الله عز وجل. فما تردى مثلا من شاهق وأدركت فيه الحياة فتم ذبحه في حلقه ولبته وسمي عليه اسم الله، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكل. وكذلك ما أدرك مثلا مما أكلته الحيوانات المفترسة فطرد عنها وبقيت فيه حياة، فعند ذلك إذا ذبح وعرف موته بالذبح وعرف أنه تم تذكيته بوجود حركة أو انفجار دم من العروق عند الذبح، فذلك دليل على حل هذه الذبيحة. وكذلك ما كان غرق في ماء فهو من المنخنقة، فإذا أدركت فيه أدرك قبل الغرق أدركت فيه الحياة فتم ذبحه، فذلك مما ذكيتم فيحل. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتا، وكل ما لم يذكر اسم الله عليه عمدا فهو ميتا ولو كان الذابح مسلما أو كتابيا. وأما ما ذبحه المسلم والكتابي باسم الله سبحانه وتعالى فذلك هو الحلال بشرط وجود الذبح وبشرط وجود التسمية. وأما إذا تركت التسمية سهوا فالصحيح عند الجمهور أنه يحل. وأما ما سمي عليه غير اسم الله عز وجل فهو كالميتة وأخبث، وهو الذي أهل به لغير الله. قال عز وجل: إلا أن يكون ميتا أو دما مسفوحا، أي مصبوبا مراقا ليس الذي في العروق، وقد كانت من قد كان من الآثار التي جعلها الله على اليهود من قبلنا أنهم يتتبعون الدم في العروق، فإذا وجدوا أثرا من الدم على اللحم والعروق تركوه ولم يأكلوه. ووسع الله عز وجل علينا فحرم علينا فقط الدم المسفوح، والدم بأنواعه كلها طالما كان مصبوبا مراقا سائلا سواء من حيوان بري أو بحري، كما قد تعود كثير من الناس على شرب دم السلحفاة البحرية وهذا من المحرمات، فالدم كله حرام ولا يحل تناوله بأي وسيلة من الوسائل إلا إذا اضطر الإنسان غير باغ ولا عاد. قال سبحانه وتعالى: أو دما مسفوحا، والدم المسفوح بالإضافة إلى تحريمه فهو نجس، لأن الله قال: أو لحم خنزير فإنه رجس، وإنه هذه تعود على المحرم الذي حرمه الله عز وجل عند جماهير أهل العلم. فالميتة نجسة والدم نجس ولحم الخنزير نجس، وحكم التحريم في الطعام والشراب يزيد عليه الحكم بالنجاسة في الملامسة، فلا يجوز أن يصلي الإنسان أو أن يستعمل شيئا نجسا دون أن يطهره أو دون أن يطهر الموضع الذي لقيه رطبا. فإذا أصاب الإنسان من في ثوبه أو في بدنه نجاسة من ميتة أو من دم أو من لحم خنزير أو شحمه أو أي جزء من أجزائه، فيجب عليه أن يزيله ليتطهر لأداء العبادة. فلا يجوز أن يصلي الإنسان وفي ثوبه دماء كثيرة، ولكن يعفى عن اليسير من ذلك، لأن وكذلك المعروز عن إزالته، كما كان الصحابة رضي الله عنهم يصلون في جراحاتهم. ليس ذلك لأجل عدم نجاسة الدم، ولكن لأن الجرح قد يعجز الإنسان عن إزالة الدم السائل المتكرر نزوله من الجرح، فهو لا يستطيع إزالة هذه النجاسة، كلما أزالها رجع فنزف، فهذا معذور يصلي على حاله، لأن الله سبحانه وتعالى وضع عنا ما نعجز عنه وما لا قدرة لنا عليه، وأحل لنا ما اضطررنا إليه. وصلى عمر رضي الله عنه وجرحه يصب دما، وذلك لأنه أيضا عاجز عن الإزالة. ويعفى عن اليسير من القطرات التي لا يسهل الاحتراز منها. وعلى هذا تحمل الآثار أن ابن مسعود رضي الله عنه ذبح شاة فتلطخ بدمها، أي تساقطت بعض القطرات اليسيرة على ثوبه ثم صلى. وليس ذلك لأن الدم طاهر كما قد يقول البعض من المعاصرين، بل الدم نجس باتفاق العلماء. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم للمستحاضة وقد أخبرها أن دمها ليس دم حيض، قال إنما ذلك عرق، فإذا ذهبت الحيضة فاغسلي عنك الدم وصلي. فلابد أن تغسل الدم، لا يجوز لإنسان أن يصلي في الدماء التي تكثر وتفحش ويستطيع إزالتها لأنها نجسة. وأما ما أحل لنا من الدماء فهو ما كان في العروق، لا يحرم ذلك، وكذلك ما اجتمع في الكبد والطحال. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالحوت والجراد، السمك بأنواعه كلها، ولو كان ميتا، لو مات في البحر حتف أنفه، فإنه لقلة رطوبة الدم فيه لا يحرم ولا يحتاج إلى تذكية وذبح، ولو مات حتف أنفه في البحر، ولو كان بعضه أكل بعضه، وكذا أجزاؤه يجوز أكلها حتى لو كانت السمكة أو الحوت مجزأ أجزاء وألقاه البحر بعد ذلك جاز أكل ميتة البحر. وكذا ما صيد بأي طريقة من الطرق من صيد البحر، فذلك طالما كان الحيوان بحريا يعيش في البحر ويلد ويتزاوج في البحر واستقرار حياته في البحر، فذلك مما تحل ميتته. قال الحوت والجراد أو السمك والجراد، هذا في الميتتان التي أحلت لنا، فالجراد كانت العرب تأكله وما زال حلالا إلى يومنا هذا، وإن كان تعود كثير من الأمم على عدم تناوله، لكن ذلك لا يحرمه. قال وأما الدمان فالكبد والطحال، وهذان العضوان يمتلئان بخلايا الدم، وهما في حقيقة الأمر عروقهما مليئة بالدم ومن مراكز تصنيع الدم في الجسم، ومع ذلك فهو ليس دما مسفوحا، فلذلك فهو حلال. الكبد والطحال كلاهما جائز أكله وتناوله، فأما ما كان سائلا فهذا الذي حرمه الله سبحانه وتعالى. وتناول الدم من خلال أي جزء من أجزاء الجسم لا يجوز إلا عند الضرورة، فنقل الدم للإنسان المحتاج إلى ذلك لابد أن تكون الحادة ضرورية وليس مجرد محاولة للعلاج يغني غيرها عنها. قال عز وجل أو دما مسفوحا، قال أو لحم خنزير فإنه رجس، وكل أجزاء الخنزير نجسة في حياته وبعد موته، فلا يحل جلده، وإنما يحل جلد الميتة التي تصلح فيها التذكية بالدباغ، يحل لبسها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد شاة لميمونة قد ألقيت فقال هل أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به، فقالوا يا رسول الله إنها ميتة، فقال إنما حرم أكلها. فهذا دليل على جواز الانتفاع بجلد الميتة إذا دبغ، ولذلك لا يلزمنا أن نسأل في الجلود التي تأتينا من بلاد الكفار هل ذبحوا أم لا، وهل كانوا أهلا للذبح أم لا، فيجوز الانتفاع بالجلود التي دبغت حتى ولو في أناس ليسوا من أهل الكتاب. وأما جلود الخنزير فلا يجوز لبسها، ولا يجوز الانتفاع من الخنزير بشعر ولا غيره على الصحيح من أقوال أهل العلم، فالخنزير كله رجس نجس لا يجوز الانتفاع منه بشيء ولا أكله، وينبغي أن يحتاط فيما يأتي من شحوم من بلاد الكفر، والتأكد من أنها تخلو من الخنزير من أجل أنهم يكثر عندهم شحم الخنزير. ولكن لا يجوز أن تحرم أشياء لمجرد الوهم ولمجرد الإشاعات، فليس كل ما يتناقله الناس أن الشيء الفلاني أو الشراب الفلاني قد استعمل فيه شيء من الخنزير دليلا لا يجوز أن يكون ذلك سببا للتحريم. لكن كما ذكرنا نحتاط، لابد من معرفة، لابد من تيقن أن هذا الأمر مأخوذ من الخنزير. وبعض الناس يظن أن في شحوم الخنزير دواء ونفع، والحقيقة أن هذا لا يجوز إلا للمضطر ليس لمجرد الحاجة، وفرق بين الحاجة والضرورة، فالحاجة غيرها يقوم مقامها، وإن كان استعمالها يكون سببا للتيسير، لكن الضرورة معناه أن غيرها لا يقوم مقامها، وإذا تركها الإنسان ضاعت إحدى ضرورياته الخمس من نفسه أو دينه أو عقله أو عرضه أو ماله، بمعنى أنه لابد أن يكون مضطرا لا تستقيم حياته. ضياع المال المقصود هنا أنه يكون هلاكه فيه بحيث لا يجد طعاما ولا شرابا ولا كسوة ولا مأوى، وليس مجرد أنه مثلا يخسر بعض التجارة، أو أنه لا يمكنه أن يربح نفس الأرباح كما قد يقول البعض من المفتين بالباطل للمسلمين في بلاد الكفر: لا حرج عليكم أن تبيعوا الخنازير، ولا حرج عليكم أن تبيعوا الخمور من أجل أن تكونوا قوة اقتصادية، فذلك والعياذ بالله من الضلال المبين. فليس هذا من باب الضرورة، الضرورة أمر إذا تركه الإنسان هلك أو أوشك على الهلاك، وكما ذكرنا يفقد ضروراته الخمس، إحدى ضروراته الخمس بحيث لا تستمر حياته. وأما إذا أمكن استمرار حياته بوسيلة أخرى فهذا ليس من باب الضرورة ولكن من باب الحاجة، والحاجة لا تنزل منزلة الضرورة مطلقا، وإنما في بعض الأحوال التي شرعها الله وبينها بأدلة من الكتاب والسنة لعموم الحاجة إليها في مواطن معينة، وإلا فالأصل أن ما حرم لا يباح إلا عند الاضطرار كما نصت هذه الآية. يكون الإنسان في مخمصة في جوع شديد يكاد يهلك، وقد قال عز وجل: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، فعند ذلك يجوز استعمال هذه المحرمات. أما استعمال الخنزير في الصابون والزيوت وغيرها ولو لم يأكله الإنسان فإنه لا يجوز، دهن الخنزير لا يستعمل وليس بعلاج كما ذكرنا، ولو تناقل بعض الناس أنه علاج لبعض الأمراض فغيره يغني عنه، ولكن إذا اضطروا، وبحمد الله تبارك وتعالى دائما يظهر للناس أن ما حرمه الله يوجد غيره دائما إلا لبعض الناس، ففي أحوال معينة على سبيل المثال مرض السكر الذي يؤخذ فيه الإنسولين من الخنازير قد وجد وقد علم الناس طريقة استخراجه من البقر، وكذلك ما هو أنفع للإنسان ما يمكن استخراجه ببعض أنواع البكتيريا التي تنتج إنسولينا مشابها لإنسولين الإنسان، أنفع من ذلك المتخذ من الخنزير. إلا أن الذي اضطر وليس له استمرار في الحياة إلا بالذي استخلص من الخنزير فذلك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم أشياء فلا تنتهكوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم من غير نسيان فلا تسألوا عنها. وفي الرواية الأخرى وما سكت عنه فهو عفو. ومن هذا الجبن الذي قد يتخذ من أنفحة الميتة، فقد أكل الصحابة جبن المجوس لأنه مسكوت عنه، وذلك لأن الأنفحة شيء يسير جدا بالنسبة إلى اللبن الذي توضع فيه، فتندرج في ضمنه ولا يظهر لها أثر في طعم أو ريح أو لون فلا أثر لها. وكذلك كل ما ذاب في غيره مما لا يوجد له أثر فليس بمحرم، والله أعلى وأعلم. لكن على الإنسان أن يحتاط وأن يسأل، خصوصا ما علم من أن بلاد الكفر يستعملون شحوم الخنزير والميتة بطريقة معتادة، وكذا اللحوم، لا بد أن يحتاط وينبغي أن يسأل ويتحرى، وذلك احتياطا لدينه. ولكن لا يحرم على الناس إلا ما تأكد من تحريمه، ولا ينبغي أن يشاع إشاعات غير معلومة المصدر، مجرد خبر نشره بعض الناس على شبكة الإنترنت أو غير ذلك من أن المادة الفلانية مأخوذة من شحوم الخنازير أو من أمعاء الخنازير. يحرمون على الناس ما لم يثبت من ذلك، ما لم يثبت عليه دليل فذلك لا يجوز، لأن الأصل هو الحل ما لم نتأكد حرمته. الاحتياط للإنسان في نفسه، وأما أن يحرم على الناس بالشبهة فليس ذلك. إن أنت تريد أن تترك الشبهات فهذا الذي شرع لك، وأما أن تحرم وأنت تنكر على غيرك ما لم يتيقن حرمته فلا يجوز. قال الله سبحانه وتعالى وما أهل لغير الله به، قال قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. فسقا خروجا عن الشرع، لأن الشرع لم يأذن لنا أن نزهق أرواح هذه الكائنات بغير ذكر اسم الله عز وجل. الله الذي خلقها وأودع فيها الروح وجعلها نافعة لنا، فلا يجوز أن نزهق أرواحها بغير إذنه سبحانه، وهو ما أذن إلا أن يسمى عليها وتذبح. فإذا أهل بها لغير الله كما يذكر عليها اسم الصليب واسم الأولياء واسم الصالحين واسم الأنبياء، وما قد يذبح للأوثان والشمس والقمر وغير ذلك، فكل هذا مما أهل به لغير الله. أو فسقا أهل أي رفع الصوت عند الذبح بتسمية غير اسم الله سبحانه وتعالى، فهذا إذا أهل لغير الله به صار خروجا عن الشرع، خروجا عما أحله الله سبحانه وتعالى. قال عز وجل فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. فإذا وقع الإنسان في ضرورة، وكما ذكرنا الضرورة غير الحاجة، الحاجة يمكن أن تستمر الحياة معها مع فقدها بمشقة، لكن الضرورة يعجز الإنسان معها أن تستمر حياته، ولا يوجد غيرها عند ذلك. إنسان في صحراء لا يجد إلا الميتة فعند ذلك يحل له، وإنسان قد عطش حتى كاد أن يهلك فلا يجد إلا شيئا نبسا يشربه فهذا يجوز له. وكذلك وقفت في حلقه لقمة لا يستطيع أن يسيغها إلا بخمر أمامه وبينه وبين الماء مسافة، لو ترك نفسه حتى يصل إلى الماء لمات. فعند هذا الذي يبيح له أن يتناول هذا المسكر. وكذلك لو أكره إنسان وعذب حتى خاف على نفسه القتل ليتناول مادة مخدرة أو ليأكل ميتة، أو كان مأسورا لا يجد طعاما إلا ما يقدمه له الكفار من خنزير أو ميتة، فهو مضطر لا بقاء له إلا بما يقدمونه من طعام، فذلك يحل له. كما قال عبد الله بن حذافة رضي الله عنه: وقد قدم له ملك الروم أو قائد الروم أجاعه أياما وقدم له لحم خنزير ليكسر نفسه بذلك، فقال: قد علمت أنه قد حل لي، ولكن ما كنت لأشمتك فيه أو لأشمتك بي. ما رضي أن يقبله، وذلك لقوة نفسه وعلمه أن الله سيجعل له مخرجا من غير هذا الخنزير، وإن كان قد حل له بمجرد وجود الجوع ولا يجد غير ذلك، فالجوع مخمصة مهلكة، ويجوز له أن يتناول ما يسد به جوعه. وبعض العلماء يقولون لا يجوز إلا سد الرمق، بمعنى لا يتناول من الضرورة إلا قدر ما يبقي حياته. والصحيح أن الجوع والعطش كلاهما ضرورة يجوز أن يتناول من الميتة أو مما حرم الله عليه ما يسد جوعه وعطشه، وكذا ما يكسو به عورته. فإن لم يجد مثلا إلا جلد خنزير يكسو به عورته فهي من الضرورات كذلك لحفظ العرض، والله أعلى وأعلم. فأما ما جعل الله له فيه سعة في غيره فليس بضرورة، لابد أن يكون مضطرا، ولابد أن يكون في اضطراره غير باغ، لا يبغي خلاف شرع الله سبحانه وتعالى، ولا متعد قدر الضرورة، فالضرورة تقدر بقدرها. فمن كان في وجوده في الضرورة عاصية، كمن سافر مثلا لقطع الطريق والبغي على الناس وظلمهم ولقتال المسلمين مثلا، فاضطر، فلا تحل له الضرورات حتى يتوب إلى الله عز وجل. لابد أن يتوب أولا ثم يتناول ما حرم الله عليه حتى لا يكون باغيا. فأما من كان باغيا في سفره ذلك أو في حاله الذي اضطر فيه إلى المحرم، لا يحل له من الضرورة شيء حتى يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، ثم يقدر ذلك بقدره، فلا يظل يتناول منها فوق حاجته وفوق سد جوعته مستمتعا بها، بل بمجرد أن يجد غيرها أو يستغني عنها فذاك حد لا بد أن ينتهي عنده، لا بد أن ينتهي عنده. فمن اضطر غير باغ ولا عاد ولا متعد حدود الشرع في الضرورة ولا في سفره ذلك، فإن ربك غفور رحيم. فالله عز وجل يغفر له ويرحمه ويتجاوز له عن تناوله هذه المحرمات. وكما ذكرنا جاءت السنة بعد ذلك مبينة لأنواع أخرى من التحريمات من الأمور المحرمة. لم يكن وقت نزول آية الأنعام محرما، والآية إنما ذكرت قل لا أجد فيما أوحي إلي، أي فيما أوحي إليه في ذلك الوقت، محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتا الآية. ولكن قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك في المدينة، هذه الآية في سورة الأنعام في مكة، قال النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن جاء المدينة، قال في عام خيبر وفي غزوة خيبر: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الإنسية، وكذا حرم صلى الله عليه وسلم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. فالطيور الكاسرة التي الجارحة الكاسرة محرمة كالصقر والنسر ونحو ذلك، وكذا السباع كالكلب والأسد والذئب وسائر الحيوانات التي تعتدي على غيرها وتفترسها. فالحيوانات المفترسة هي من المحرمات، كل ذي ناب من السباع، ولذلك لا يجوز أكل الكلب، ولا يجوز أكل الأسد والفهد والنمر وسائر الحيوانات المفترسة. والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. وكذا الحيوانات الطيور الجارحة، وكذا الحمار الأهلي. أما الحمار الوحشي فصيد يجوز أكله، كما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من لحم حمار وحشي وامتنع من ما صيد لأجله وهو محرم لأنه صيد، فالصيد حرام على المحرم، لكن الحمار الأهلي المستأنس فهذه لا يجوز أكلها عند عامة أهل العلم، وإن كان فيه بعض الخلاف لكن صحة السنة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته يقول بيننا وبينكم كتاب الله، فما وردتم فيه من حرام فحرموه، وما وردتم فيه من حلال فأحلوه، ألا لا يحل لكم الحمار الأهلي، ألا إنما حرم رسول الله كما حرم الله، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا لا يحل لكم الحمار الأهلي، ولا كل ذي نبي من السباع، ولا لقطة معاهد إلا أن يستغني عنها صاحبها. فالذمي والمعاهد إذا ضاع منه شيء فنحن لا نستحل أن نأخذه حتى نعرفه، أو أن يكون مما استغنى عنه فتركه، فذلك يجوز لنا أن نستعمله. هذا معنى حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهذه محرمات جاء تحريمها بعد ذلك، وهذا قد يسمى نسخا، والبعض يسميه تخصيصا، والخلاصة واحدة في أن هذه الآية قد جاء بيان تحريمات أخرى بالوحي المنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة إضافة على هذه. ما سوى ذلك من الأمور فهي من المباحات، إلا أن ما حرم الشرع قتله فلا تؤثر فيه الذكاء، وما أمر الشرع بقتله فلا تؤثر فيه الذكاء. لذلك حرم علينا الغراب، وحرم علينا الحية، وحرم علينا الكلب العقور، والحشرات الضارة كلها لا يحل أكلها. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمر بقتل الفأرة والغراب والحذية والكلب العقور والحية، فهذه المأمور بقتلها لو كان التذكية تؤثر فيها لأمر بذبحها، فإذا أمر بقتلها إذ أمر بقتلها علمنا أنها لا تحل. وهذه مضرة خبيثة من الخبائث، هذه الأشياء الفئران والثعابين والحيات والغراب والحذية التي يعرفها الناس الحداية في لغة الناس، فهذه لا يجوز أكلها، والكلب بأنواعه كلها لا يجوز، والسنور القط كذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتله، فما نهي عن قتله كذلك، فالهدهد والصرد والضفدع والنملة والنحلة فهذه حيوانات نهي عن قتلها، والذبح قتل لها، فلا يجوز أكل الهدهد، ولا يجوز أكل الصرد وهو طائر يشبهه، ولا يجوز أكل الضفدع وإن تناوله البعض، وذلك لأنه منهي عن قتل هذه الأشياء. والنملة والنحلة كذلك ينهى عن تعمد قتلها. الله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. حرم علينا ما فيه الضرر، وأحل لنا ما فيه النفع، وأتم علينا نعمته بهذه الشريعة الكاملة. نسأل الله عز وجل أن يتوفنا مسلمين وأن يلحقنا بالصالحين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن من أخطر أمراض الأمة الإسلامية أن يغيب وعيها ويغيب وعي أبنائها، فلا تدرك حقيقة النصر والهزيمة، ولا تدرك حقيقة العدو والولي. ذلك من أعظم أسباب الهلاك وأعظم أسباب الهزيمة الحقيقية. إن محاولة طمس هوية الأمة حتى تظن الولي عدوا، حتى تظن أهل الإسلام أعداء خطرين على أمة الإسلام، لأجل أن البعض من أهل الإسلام قد تجاوز حدود الشرع وانتهك حرمات بعض المسلمين، فهل يمكن أن يكون هؤلاء البعض سببا لتضييع أمة الإسلام بأسرها، أو ملايين من أمة الإسلام بسبب أناس تجاوزوا حدود ما شرع الله سبحانه وتعالى؟ وهل يخلو شعب من الشعوب وأمة من الأمم من أناس يتجاوزون حدود الشرع ويقتل بعضهم غيره بغير حق، أو يسفك دمه أو يأخذ ماله بغير حق؟ هل يبيح ذلك انتهاك حرمات المسلمين جميعا، أو المساعدة على أذيتهم وحصارهم وتجويعهم؟ هذا مما لا يقوله عاقل. فلو أن ذلك كذلك لأبيحت دماء المسلمين في شعوب الأرض كلها، لوجود من يقتل فيهم، ووجود من يغتصب، ووجود من يسرق، لكن هذا ليس كذلك. معلوم أن وجود من يعتدي على غيره ليس بمبيح أن يعتدى على غيره بجريمته، ولا تزر وازرة وزر أخرى. وهذا لا يجعل الولي عدوا، ولا يجعل العدو وليا، فالخلل في هذا خلل عظيم. ذلك يؤدي إلى ضياع هوية الأمة الإسلامية. المؤمنون بعضهم أولياء بعض، قضية لا بد أن تكون مسلمة. والكفار بعضهم أولياء بعض، الله عز وجل قال: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. فمن تصور العدو وليا، صديقا حميما يراعي أمن المسلمين وحرماتهم ويسعى إلى مصلحتهم، فهو الذي قد غاب وعيه بالكلية، إن لم يكن في حقيقة أمره من غير الأمة وإن تكلم بلسانها. إن لم يكن في حقيقته منافقا لا ينتمي إلى أمة الإسلام، وليست هويته هوية هذه الأمة. فأعداء الإسلام من الكفار أعداء على الدوام، عداوتهم باقية إلى يوم القيامة. أخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام ببقاء عداوة اليهود والنصارى إلى يوم القيامة، وذلك إلى قبيل القيامة، إلى نزول المسيح عليه الصلاة والسلام. فالملاحم الكبرى مع النصارى قبل نزول، قبل ظهور الدجال، ثم يظهر الدجال وهو يهودي، ثم تكون الملحمة الكبرى مع اليهود بعد الدجال، حيث يقتل المسلمون اليهود. فالمسلمون أعداؤهم كل كافر مشرك، ووليهم كل مسلم، وإن انتهك بعض المسلمين الحرمات فيعامل بقدره، ويدفع ضرره وشره عن من اعتدى عليه من المسلمين، لكن لا يجوز أن يصبح بذلك كل المسلمين أعداء، أو أن أمة بأسرها وشعبا بأسره من المسلمين يكونون أعداء، أو حتى يقال يستحقون ما يجري فيهم. من يقول عن مسلم تنتهك حرمته ويقتل أهله وأولاده ويغتصب أرضه وبلاده يستحق ذلك؟ فهذا مستحل لما حرم الله والعياذ بالله. ومن يقول عن أهل فلسطين وغيرها من بلاد المسلمين يستحقون ما يجري لهم على أيدي اليهود والنصارى وغيرهم، هو مستحل لحرمات المسلمين، ومعلوم حكم المستحل لما حرم الله عز وجل. لا يحق للكفار أن يعتدوا على المسلمين، ولو وجد بعض المسلمين الذين يستحقون العقوبات الشرعية، لكن الذي يعاقبهم أهل الإسلام، ولا بد من ذلك. وليس يجوز للكفار أن يغتصبوا بلاد المسلمين، ولا أن يأخذوا حقوقهم من أجل أن بعضهم قد اعتدى، ولا يجوز لمسلم أن يعين على الإثم والعدوان، بل يدفع الإثم والعدوان ولا يرتضيه، ولا يأذن في انتهاك حرمة مسلم بحال أيا ما كان وطنه أو لونه أو جنسه. المسلمون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون تتكافأ دماؤهم، يسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم، ولا يقتل مسلم بكافر. فهذه قواعد كلية لا بد من مراعاتها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وكما لا بد أن ننكر أن يؤذى مسلم من أهل بلدنا، لا بد أن ننكر إيذاء مسلم من غير أهل بلدنا. حرام أن تسفك دماء المسلمين بأيديهم. قال النبي قال الله عز وجل: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. فالواجب على المسلمين أن يصلحوا بين المسلمين، وأن يعاونوا على البر والتقوى، ولا يعاونوا على الإثم والعدوان. لأن كثيرا من الناس أصبح ينادي بأن أهل فلسطين يجب تركهم لما يستحقونه مما ينزل بهم من أعداء الله، لأن بعضهم قد اعتدى. فهذا كلام باطل لا يجوز. من اعتدى يعاقب ويمنع من اعتدائه، ولا يرضينا أذية مسلم من أهل بلدنا ولا من غيره، ولا نعين على إثم أو عدوان. ولكن ذلك لا يجعل الولي عدوا والعدو وليا. فأعداء الإسلام قد سفكوا من دماء المسلمين أضعاف ذلك، فهل ذلك منع من مصالحتهم عند القوم؟ ذلك لم يمنع. فإذا كان الأمر كذلك فالمسلمون أولى بالخير، مع أن الأعداء هم الأعداء لا يزالون كذلك. وأما ما كان من معرفة ما عن النصر والهزيمة، فهذا أيضا من ما يعرض الأمة للهلاك والضرر العظيم والخلل الكبير. أن يظن أن تحقيق نصر في مباراة كرة أو نحو ذلك سببا للفرحة العارمة، يرون أن ذلك هو تحقيق للهوية ورفع للشعارات القومية والوطنية. ومن كان في حقيقة الأمر حريصا على مصلحة وطنه، يحب هذا الوطن وأهله، لسعى إلى نصحهم، إلى أن يفيقوا من سكرتهم وأن ينتبهوا من غفلتهم أن هذه لعب في النهاية ولا تساوي شيئا، وإن أعداء الإسلام يلهونهم بتحقيق انتصارات في الأحلام في اللعب واللهو، حتى يعدوهم لأنواع الهزائم الحقيقية بالسيطرة على بلادهم. بلاد المسلمين في مناطق متعددة يحتلها الأعداء، ينتهكون حرمات أهلها، يأخذون ثرواتها، ويتصرفون في أمور أهلها، ويتحكمون فيهم بغير شرع الله عز وجل، ويسفكون الدماء، ويغتصبون الحرائر، ويسجنون الأبطال والأحرار، ويؤذونهم أنواع الأذى، وأنت في فرحتك مغمورا بهدف أتي في مرمى في مباراة كرة. ما هذا الذي يحدث من المسلمين؟ هذا الذي يقع ويجري دليل على غيبة الوعي، دليل على ولود السكر المحرم، أعني سكر الهوى وليس سكر الشراب، سكر الهوى الذي يستهوي الإنسان حتى يستعبده ويهينه ويذله لأشياء لا تسوي شيئا. هذا من اللهو واللعب الذي حرمه الله سبحانه وتعالى. أن ترى أمتك تنتهك حرماتها وأنت سعيد غاية السعادة بأن فريقك قد كسب في مباراة كرة، وأن اللاعب الذي تحبه قد أتى بهدف في مرمى الفريق الآخر. ثم هذه المسابقات، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا سبق إلا في ثلاث: نصل أو خف أو حافر. فالفرح بانتصار فريق يأخذ جائزة على ذلك مخالف لشرع الله سبحانه وتعالى. أعمال القلوب هي التي لابد أن نهتم بها. لا نقول أن اللعب نفسه في الكرة لمن يحتاجه من الأطفال والشباب محرم، لا نقول ذلك، ولكن أن تكون همة الأمة وغاياتها وأعمال قلوبها من الحب والبغض والفرح والحزن والسعادة والغضب منصبة على هذه الأمور، وأن الانتصار هو تحصيل مكسب من خلال هذه المسابقات، والأمة منتهكة حرماتها لا تسعى حتى لحفظ كرامتها، لا أعني كرامة بلد بعينه، لكن كرامة الأمة كلها، فكرامة المسلمين كرامة لهم في كل مكان، وإهانتهم إهانة لهم في كل مكان. نسأل الله العافية. غيبة الوعي والسكر، سكر الهوى، أن يستهوي أمر الإنسان فيدمنه حتى يصير كل حياته، ويصير حبه وبغضه وعمل قلبه وحزنه وفرحه بناء على هذه الأمور. المسلم أعلى من ذلك. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. يسهر الشباب ليلة بأسرها من أجل هدف جاء أو مباراة كسبت، ما يقومون ليلا، لا يصومون نهارا، ما يسبحون الله ولا يستغفرونه ولا يسألونه، سهروا الليل وأدركوا الثلث الأخير يهتفون لمن أتى لهم بهدف في مباراة كرة، أدركوا الثلث الأخير لكن لا سائلين ولا مستغفرين ولا داعين ولا متذللين لله عز وجل. ينزل ربنا إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل يقول هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه، هل من سائل فأعطيه. فلا يوجد فينا من يفعل ذلك إلا القليل. أكثر الشباب والرجال والنساء يبقون إلى ثلث الليل الآخر يهتفون يلوحون بأعلام، دليل على الغفلة وضياع الوعي. ونسأل الله العافية. في نفس الوقت الذي يجاع فيه إخوان له وتنتهك فيه حرمات وتغتصب بلاد وتنتهك ثروات وتسفك وتزهق أرواح، نسأل الله العافية، ذلك والله بلاء عظيم. نستعيذ بالله عز وجل من شره، ونسأل الله أن يعافي المسلمين في كل مكان من مثله. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره، واجعل الدائرة عليه يا رب العالمين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم أنج المستضعفين من المسلمين في كل مكان. اللهم فرج كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين، وارفع الظلم عن المظلومين. اللهم انصر المسلمين في فلسطين والعراق وأفغانستان والشيشان والصومال وكشمير وفي كل مكان. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، وانصرنا على عدوك وعدونا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، واجعلنا هداة مهتدين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.